بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه بداية قراءتنا في كتاب القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى، قد جمعها ووثقها سعود ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى، يعني ابن شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى. ونبدأ القراءة فيها يوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الثاني لعام 1435، وقد استخرج هو كل ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع من القواعد الأصولية والفروق والقواعد الفقهية والضوابط والفوائد، يعني كل قاعدة أصولية، كل قاعدة فقهية، كل فرق، كل فائدة، كل ضابط ذكره هنا. أولا قال: التقليد عند الضرورة جائز. هذا كلام العثيمين، كل هذه الضوابط والقواعد من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأصل في المسلم أنه يعمل بالدليل ويتحرى الدليل من كتاب ومن سنة، لكن عند الضرورة فإنه يلجأ إلى التقليد. وما الضرورة؟ العامي الذي لا يعرف استنباط الأحكام الشرعية بنفسه، فهذه بالنسبة له ضرورة. إذا أراد أن يعمل فإنه يسأل أهل الذكر، فهذه ضرورة ألجأته إلى أن يسأل أهل العلم، فيأتي فيسأل أهل العلم. وسؤاله لأهل العلم هذا واجب عليه، لأن هذا وظاهر الأمر: فاسألوا أهل الذكر. وأيضا فإن فتوى العالم له كالنص للمجتهد، فكما أن المجتهد لا يسع الخروج عن النص، فكذلك العامي لا يسع الخروج عن فتوى العالم. فإن ذهب إلى عالم آخر وثالث ورابع وخامس، نقول: لماذا أنت؟ إن قال: والله أنا ما أعجبتني هذه الفتوى وأعجبتني أخرى. طيب، من أين أتاك هذا التمييز؟ فحينما تختار صاحب الديانة وصاحب العلم فاسأله واعمل بفتواه، ولا تتنقل بين أهل العلم حتى تأخذ مرادك مثلا أو شهوتك، مثل ما يحصل من كثير من الناس. وهذا غلط، هذا غلط. فإن المجتهد إذا أراد أن يصل إلى الدليل، أو إذا أراد أن يصل إلى الحكم الشرعي، نظر في الأدلة وأخذ بالأدلة، وما ترجح عنده قال به. كذلك هنا العامي يسأل أهل العلم عن المسألة. هذا بالنسبة العامي، فهي ضرورة بالنسبة له ألجأته لأن يسأل أهل العلم. كذلك العالم له أن يقلد حال الضرورة، أما من غير ضرورة فيحرم ذلك. في المسائل الاجتهادية ليس اجتهاد هذا بأولى من اجتهاد هذا، لكن إذا حصل ضيق في الوقت واحتاج العالم إلى أن يفتي في هذه المسألة الآن وليس لديه اجتهاد في ذلك، فلو أفتى باجتهاد غيره جاز ذلك. فقالوا: عند ضيق الوقت وعند الاضطرار العالم أيضا له أن يقلد غيره في هذا. ومثل ذلك مثلا القبلة، فإنه ليس لأحد أن يقلد غيره إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إذا كان لا يعرف اتجاهات القبلة فإنه يقلد من يراه أقرب إلى الصواب من جهة ورعه وديانته ومؤهلاته، فيقلده في القبلة. أما إذا كان مجتهدا هو فلا يلزمه اجتهاد غيره، بل إنه يصلي إلى الجهة التي تقرر عنده أو ترجح عنده أن القبلة إليها. فإذا التقليد ليس محرما على كل الأحوال، وإنما التقليد منه الجائز ومنه الممنوع. أما الجائز إذا كان من عاميين أو إذا ضاق الوقت على المجتهد، وأما الممنوع فهو بالنسبة للمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فليس له أن يقلد غيره، بل الواجب عليه أن يعمل بالنص، ولأنه لا يسمى العالم عالما إلا إذا كان ناظرا في النصوص. ولهذا اتفق كما نقل عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما، المقلد لا يكون عالما، نقل عبد البر الإجماع على هذا. أيضا من هذه الفوائد الصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية. الصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، يعني تأتي أنت لحكم شرعي فتعلل هذا الحكم بالخلاف فتقول نظرا للخلاف فإننا أقول بكذا، لا، ليس الخلاف هذا دليلا أصلا، ليس الخلاف دليلا، كما أنه الورع ليس دليلا، وإنما أنا وأنت مثلا نأخذ بما ترجح لا بالخلاف. فإذا كنت أنا لا أعرف تمييز بين الأقوال نظرا للاختلاف فيها أتوقف، لكن لا أعلل شيئا بخلاف. يعني مثلا أقول إيه، مثلا المرأة لا أن تكشف وجهها، لماذا؟ المسألة خلافية. لا، هذا ليست فتوى عند أهل العلم، ما في حاجة اسمها المسألة خلافية، وهذا يكثر جدا عند جماعة الإخوان المسلمين، كل شيء يقول لك المسألة خلافية، المسألة خلافية. يعني إيه مسألة خلافية عندهم؟ يعني يجوز أن يذهب هذا إلى قول والآخر يذهب إلى قول. غلط، هذا غلط، لا يجوز التعليل بالخلاف، إنما أنا أفتي بما ترجح من دليل، لا أفتي أنا بالخلاف. أسأل عن النقاب أقول مسألة خلافية، فإن شاءت المرأة أن تغطي وجهها فعلت، وإلا كشفت وجهها، مثلا أي بقى مسألة خلافية، النبيذ، شرب النبيذ، النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، الطلاق ثلاثة أو الطلاق واحدة، إذا كانت الثلاثة مجموعة، لا يصح أن أعلل أنا ما ذهبت إليه بالخلاف، وإنما إن كان عندي ترجيح أفتيت بالرجح عندي بأدلتي، إن لم يكن عندي ترجيح أتوقف في المسألة، أتوقف في المسألة. إنما نأتي مسألة التعليل بالخلاف هذه في مسائل أخرى، مسائل مثلا التبديع والتفسيق وكذا، أقول مثلا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فلا ينبغي أن يبدع فيها طالما الخلاف في المسائل العملية مثلا. يعني يمكن أن يكون الخلاف دور في الحكم على المعين، الحكم على المعين. أما بالنسبة للفتوى فإن الفتوى تبنى على الراجح من الأدلة، وليس الخلاف دليلا، كما أنه أيضا الاحتياط ليس دليلا. أقول مثلا اختلف أهل العلم في النقاب على قول، أقول لك الأحوط أن تنتقل، فإن هذا احتياط، الاحتياط مسلك وليس فتوى يفتي بها الواحد، إنما هذا مسلك، وإلا قد يخالفك آخر فيقول الاحتياط عندي أن أذهب إلى القول الذي يخالفك أنت مثلا. فأما الاحتياط هذا مسلك، أنا ممكن أخذ به في نفسي، هذا مسلك من المسالك، وإلا فليس هو علما وليس هو دليلا. فالتعليل بالخلاف أو بالاحتياط ليس هذا دليلا. نعم، كذلك يقول من الفوائد التعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، تقول خروجا من الخلاف أفعل كذا، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، والتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ليس علة شرعية. الشارع لم يأتي بتعليق العلة على الخلاف أبدا، إنما عندي شيء منصوص عليه وشيء أقيس على هذا المنصوص، فليس هناك تعليل بالخلاف، فالخلاف ليس علة شرعية. نعم، أيضا نعم، كيف يعني الأولى؟ لا، خروج من الخلاف، لا، خروج من خلاف هذا مسلك تسلك أنت به مسلك، لكن لا تفتي به الناس، لا تفتي به الناس. خروجا من خلاف تنزل على الركبتين ولا على اليدين؟ خروجا من خلاف ترى طلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع واحدة؟ إن قلت خروجا من الخلاف أراه يقع ثلاثة، يجي واحد تاني يقول لك خروجا من الخلاف أراه يقع واحدة، لأن هذا هو الأصل مثلا، يبقى سنختلف. نعم. من الفوائد أيضا الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام. مراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام، فليس من الأدلة الشرعية الخلاف، وإنما الأحكام لا تثبت إلا بالدليل. الأحكام لا تثبت إلا بالدليل. وما الأدلة؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي لعذر مخالف، مصالح مرسلة إذا لم يرد يتعلق بالمسألة أمر لذاته أو نهي لذاته، إلى غير ذلك من هذه الأدلة المعروفة المتفق عليها والمختلف فيها. ليس هناك خلاف أبدا، ليس هناك من الأدلة الشرعية الخلاف بين العلماء. طيب، من الفوائد أيضا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. لا تكره أنت من قبل نفسك، ولا تستحب ولا توجب ولا تحرم من قبل نفسك. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إنما الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل. فعندنا الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب، هذا من جهة الأمر، التحريم والكراهة هذا من جهة النهي، وبينهما المباح الذي لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته. إذن الكراهة تحتاج إلى دليل. أقول أكره ذلك، الشارع معناه أنه الشارع يكره ذلك. نعم. نعم، لو قال أكره ذلك هذا مبنى على كراهته الشرعية، إنما هو يكره ما بني على طبيعته، هو يكره هذا من قبل نفسه، يكره أن يأكل هذا الطعام، يكره أن يشرب هذا الشراب، تعافوا نفسه هذا شيء آخر، شيء آخر. إنما في الإفتاء لو قال أكره ذلك لدليل شرعي عنده، كما كان أحمد يقول أكره المتعة مثلا، ليه؟ لأن الشارع نهى عنها. فقول المفتي أنا أكره ذلك يرجع إلى كراهة الشرع، لأنه لا كراهة لك أصلا معتبرة، ولا نفتي الناس بكراهتك ولا بإيجابك، كالذين يجبون علينا مثلا النزول إلى الانتخابات أو مقاطعة المنتجات الأجنبية، هذا أوجبه أنت على نفسك، أنت حر، يحاسبك الله على ذلك، لكن لا توجب على الأمة بغير نص، ولا تستحب الأمة شيئا بغير نص، ولا تكره شيئا بغير نص. كل الأحكام مبنية على نصوص، حتى الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، حتى ما جعله الشارع من أمارات كالشرط والسبب والمانع والعلة، كل ذلك لما يعرف من قبل الشرع، ليس يستقل الواحد بشيء إلا باستنباط ذلك واستخراج ذلك. وإلا فالله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله لم نعبدهم، قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتمهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. نعم. أيوة شمعنا. لا، خلاف الأولى أيضا فيما يظهر عندي من أدلة، أقول هذا خلاف الأولى. حينما تكون الكراهة التنزيهية مثلا كراهة تنزيهية، أقول هذا خلاف الأولى. الشرب قائما، أقول هذا خلاف الأولى مثلا. كذلك أيضا من الفوائد يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه، يعني احنا بهذا الكتاب قد أخذنا كتابين، كتاب في الفقه وكتاب في القواعد والأصول، فهذا الكتاب يتضمن مسألة البابين. يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منع، فإن الله جعلهما سواء. فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني تحليل المحرم ممنوع وتحريم الحلال ممنوع، بل قد يقول القائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب تيسير العباد، يعني كل منهما ممنوع أن تحرم الحلال أو أن تحل الحرام، لكن تحليل الحرام هذا أخف من إيه؟ من تحريم الحلال، لأنه الأصل، ومن بين على الأصل دلالته ظاهرة، والله عز وجل يريد من وراء الإباحة والتوسيع على الخلق، إنما دليل التحريم قد يكون خافي على البعض، أو قد يكون لك فيه نظر، أو قد إن فعلت ذلك وحرمت وحللت الحرام غيرك يعلم أنه حرام، كالذي مثلا يحل الربا أو يحل مثلا الزنا أو يحل كذا، فإن غيره يعلم ذلك. أما تحريم الحلال هذا أخطر، لأنه الأصل، وما كان يخالف فيه الإنسان الأصل لسيما الأصل العام العظيم وهو التيسير على العباد كما قال هنا والله يحب التيسير لعباده، كالمشقة تجلب التيسير، رفع الحرج، هذه كلها قواعد كلية عامة، فتكون المخالفة لها مخالفة قوية. كما أنني أضيف هنا أيضا فائدة وهي ما ذكره أيضا بعض العلم، أن جنس الطاعة أعظم من جنس المعصية، ولهذا كان فعل الطاعة أعظم رتبة من ترك المعصية، من ترك المعصية، ولهذا أعلى أنواع الصبر ما هو؟ الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة، ويليه الصبر عن المعصية، فجنس الطاعة أعظم من جنس ترك المعصية، أعظم من جنس ترك المعصية. نعم. الشرع من الفوائد أيضا، الشرع حكيم. نعم. إيه في نعم. نعم. ما سمعت. أنا ما سمعت. ما أمرتكم به فأدوا ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم دون تفصيل. لأنه ما يصلح فيها التدرج. ما يصلح فيها ما استطعتم. لما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإنسان قد يعجز عن الإتيان بالواجب فيأتي به، لكن على غير على غير الشرط الشرعي في أصله. صل قائما فلم تستطع، فقاعدا فلم تستطع، فعلى جنب، وقد يرفع عنك أيضا إذا عجزت عنه، ويكون هذا معروفا من قبل الشارع، كالنفقة مثلا تجب علي لفلان إذا كنت أجد ذلك، فإن لم يجد مطلقا سقطت النفقة مثلا. نعم. الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، العلة قد تكون معلومة والعلة قد تكون مجهولة، وإلا فالشرع حكيم يعلق الأحكام بالعلل، وذلك لأن الأحكام إذا لم تكن الأحكام مبنية على علل فإنها تكون عبثا، قد شرعت عبثا، وهذا ما تنزه عنه الشريعة، هذا ما تنزه عنه الشريعة، فجميع الأحكام معللة، لكن هناك العلة المعلومة وهي ما يصح القياس عليها، هناك العلة التعبدية وهذه لا يقاس عليها، ومن هنا مثلا نقول وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع عند من منع قال بأن النص إنما ورد في القيام، والقيام الموصوف في كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام قبل الركوع، ولهذا كلهم وصفوا وضع اليد، جاء وضع اليد اليمنى على اليسرى في كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد عن واحد فقط أنه ذكر ذلك بعد القيام من الركوع، فدل هذا على أن المراد بالقيام وإن كان يتناوله المعنى اللغوي فالقيام في الصلاة يتناول هذا وذاك، إلا أن المعنى الشرعي القائم على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد توافرت الدواعي لنقل ذلك في إشارة الإصبع في التشهد وفي وضع اليدين على الركبتين حال الركوع وفي كيفية الرفع في حال التكبيرات، أيغفل صحابي عن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم ليديه بعد القيام من الركوع من أن يبين هذا؟ والقائل بأنه توضع اليد يبني ذلك على الأصل في اللفظ وهو يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة إذا قام يعني في الصلاة، فقال هذا قيام وهذا قيام ولا فرق بين القيامين، وبالتالي نحمل هذا. الأقرب هنا أن نقول هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص، ولم يأتي عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا أبدا، مع الدواعي توافر الدواعي لنقل كل حركات صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما التعليل النظري وهو أن اليد لابد لها من وضع وإرسال اليدين هذا يتنافى مع الوضع مثلا، فنقول هذا وضع اليدين، هذا هو الوضع وهو الإرسال، فمن جهة النظري نقول هذا هو الوضع وهو الإرسال وهو الإرسال. نعم. فالشرع حكيم يعلن الأحكام. فإن قال قائل نقيس هذا على ذاك، نقول لا، نقول لا، فما يقاس هذا على ذاك، ما يقاس هذا على ذاك. نعم. ومن هنا كانت العلة التعبدية والعلة غير التعبدية. التعبدية هذه لا يقاس عليها، فلا أتي مثلا أنا أقول مثلا إن التسبيح 33 مثلا أجعله ثلاثا مثلا أجعله 100 قياسا على ورود الفضل في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا، إنما أقتصر على الوارد ولا يقاس على ما ورد في هذه، وأعلل بكل وتر، أقول مثلا 99 مثلا 79 وأقيس على الوتر الوارد بعد الثلاث في 33. وأما الأحكام التي عرف علتها فهذه يقاس عليها، ولهذا القياس ما هو الحق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فأدرسوا الفرع وأعرف علته وألحق الفرع بالإيه، أدرسوا الأصل وأعرف علته وألحق الفرع بالأصل. قال الحكم يدور. طبعا هذه العلة قد تكون علة صورية، علة في كون العبادة على هذه الصورة، يعني مثلا الصلاة قيام ركوع سجود، كون العبادة على هذه الصورة فيها جريان العبودية على جميع الايه، وقد تكون هناك مثلا علة غير صورية، علة ترجع مثلا الى تشريع احكام تخفيف مثلا والتيسير او تشديد او سد الذرائع، فلهذا مثلا الشارع حرم الخلوة، حرم الصفة بدون محرم، هذه علة تعرف يعرف الغرض من ورائها وهو سد الباب الى الزنا، سد الباب الى الزنا. لكن مثلا علة الازار والرداء حتى يستوي الناس في الحج، يستوي الناس في ثياب واحد، فيكون هذا دالا للناس على المساواة بينهم، وأنه لا فرق بين غني وفقير ولا عظيم وحقير في الثياب، فالكل واحد في صعيد واحد، العلة قد تلتمس في هذا وتعرف العلة في هذا، هذه تسمى علة صورية. لماذا الحاج لا يضع شيئا على رأسه ولا يلبس المخيط؟ لأنه يمنع من الترفه، فكل ما فيه الترفه يمنع ايه، يمنع منه، وليستوي الناس في هذا. ولهذا هذه العلة ما تندرج على المرأة، لان مبنى المرأة على الستر، فالمرأة تكون محجبة كما هي. اما بالنسبة للوجه عند عدم مخالطة الرجال، لان تغطية الوجه من الترفه، فقالوا ترفع المرأة غطاء وجهها اذا كانت وحدها، اما اذا خالطت الرجال فانها تغطي وجهها بغير النقاب، النقاب نفسه من الترفه. ايضا قال من الفوائد الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما، يعني اذا علق الشارع الحكم على علة وجد الحكم بوجود العلة وانتفى الحكم بانتفاء العلة. وعليه مثلا يقولون بأن المرأة متى ما رأت الدم، دم الحيض يعني، متى ما رأت الدم تعلق الحكم بذلك، سواء نزل مرتين في الشهر أو نزل ثلاث مرات أو أربع مرات، فمتى رأت الطهر كانت طاهرا، ومتى رأت الدم كانت حائضا، لأن الله عز وجل علق الحكم على الأذى هذا. قال ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. أيضا من الأحكام الحديث الضعيف لا تقوم به حجة. نعم الضعيف ضعفا لا ينجبر، الضعيف لا تقوم به حجة، وإنما الحجة تقوم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أما ما قال العلماء قديما من أن يعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف ضعفا شديدا وكذا، هذا الحسن لغيره ولم يكن عندهم التقسيم الثلاثي هذا. أما الضعيف ضعفا شديدا هذا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال، والحمد لله الأدلة الصحيحة تغني، ولا في الأحكام ولا في غيرها ما يعمل بحديث الضعيف. نعم النهي يقتضي الفساد، لكن لو الحديث الضعيف يكون ضمن مثلا يتبع أحاديث صحيحة ثبت الحكم بالأحاديث الصحيحة ويأتي في الحديث الضعيف فنقول هو ضعيف ولكن معناه صحيح دلت عليه الأدلة، أو يرجع إلى أصول الشريعة العامة، أو يرجع إلى نصوص أتت به. فمثلا في فضيلة الذكر قدرة الحديث الضعيف، أنا لا أعمل بهذا الحديث الضعيف في إثبات الذكر نفسه ولا صفته ولا كيفيته، ما أعمل بالحديث الضعيف، لكن مثلا ورد في فضائل الذكر أحاديث كثير فأقول هذا الحديث الضعيف، وإن كان الذكر قد ورد بفضائله الآيات والحديث الصحيح. مثلا صلة الأرحام قد يكون الحديث مثلا ضعيف، قرأت حديث ضعيف في صلة الأرحام أقول وهذا الحديث ضعيف، لكن صلة الأرحام ثبتت بها الأدلة من القرآن ومن السنة فأقول المعنى صحيح. نعم من الفوائد أيضا النهي يقتضي الفساد، فإذا نهي عن شيء اقتضى فساد هذا الشيء. ومن هنا مثلا قال من قال مثلا ببطلان الصلاة في أوقات النهي، لأنها من قام يتنفل تنفلا مطلقا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقتضي الفساد. وأيضا من هنا قالوا ببطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، فمن صلى في مسجد به قبر فإنه تبطل صلاته سواء كان هذا القبر في مقدمه أو في مؤخره، إلا أن القبر إذا كان في المقدم كان النهي أشد. نعم إلا إذا كان النهي للتنزيه، كان له التنزيه وليس للتحريم. فنعم وهناك نهي يقتضي الإثم، يقتضي الإثمية، لكن إذا عاد النهي إلى أصل الشيء إذا كان في معاملة وإذا كان في عبادة، إذا عاد إلى أصله إذا ركنه إلى شرطه فهذا نهي يقتضي فساد العبادة. أما إذا عاد إلى خارج عن الشرط أو الركن أو كذا فإنه يقتضي الإثمية ويقتضي نقصان الأجر ولا يقتضي الفساد. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة باليد حال التسليم، لكن لو أشار فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة في أصلها في ركنها في شرطها فإنها تبطل، وكذلك في المعاملة. وأما إذا عاد إلى خارج فإنه يأثم الإنسان لكن لا تبطل العبادة ولا تبطل أيضا المعاملة. ومن هنا أيضا فرق العلماء بين الشرط الفاسد مع صحة المعاملة والشرط الباطل مع بطلان المعاملة، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث بريرة أنهم لما اشترطوا على بريرة أن يكون الولاء لهم فألغى النبي وأبطل الشرط وصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيعة. نعم خلاص مش داخل عندنا في النص، ليس داخلا في النص، ولو لا عبرة بهذا، العبرة بوجود القبر داخل المسجد. أما إذا كان خارجا فإن الإنسان يأثم إذا أتاه يتعبد عنده، لكن لا علاقة بالمسجد. نعم، إذا كان مفتوح شباك لا، أما إذا كان مفتوح بابا هو في المسجد. نعم حسب الاجتهاد، فهو عند من يحمله على الفساد فيلزم بهذا، وعند من لا يحمله على الفساد لا، فيبقى هذا مرجع إلى الاجتهاد. نعم زي مثلا إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليه، فرق بين ألا يتزوج عليها وبين أن يطلق زوجته الأولى مثلا إذا كان عنده زوجة أولى. أما إذا اشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى فالشرط هذا فاسد ما يصح. نعم ولا يلزمه بالطلاق. بني ايه؟ ما لنا علاقة، هذا يأثم على هذا، لكن احنا نتكلم في صحة الصلاة وبطلانه. ما الداعي؟ هذا مسجد الآن ليس فيه قبر، والقبر خارج الباب، ما الداعي لبطلان الصلاة في هذا المسجد؟ ما في داعي. نعم ما تكره إلا إذا قصد الواحد شيئا من يعني في قلبه يكون متعلق بالقبر، أما الغير هذا ما تطول الصلاة. لا ليس هكذا، ابن تيمية ما يقول هكذا، ابن تيمية يجعل صورتين، بناء مسجد على قبر ودي منتفي ليس يسجد، وتعبد عند قبر، فمن تعبد عند القبر فهذا من تخريب مسجد، لكن لا علاقة بهذا. فالذي يجلس هناك يدعو يذبح يطوف ينذر، هذا هو من اتخاذه مسجدا ولو لم يبنى مسجد، لكن هذا المسجد منفصل. نعم
مسجد في ميضة، الميضة ديت مثلا جنبها القبر، حتة واسعة جدا للوضوء، ولذلك في القبر النحيف.
ايوه عند خارج المسجد مكان الوضوء هذا من المسجد نفسه، كان هو داخل والقبر متاخم لمكان الوضوء هذا من المسجد. نعم الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، المحرم محرم ووسائله، المكروه مكروه ووسائله، المباح مباح ووسائله. يعني هذه الأحكام الخمسة وسائلها تتعلق بها، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فجميع فالوسيلة الواجب واجب، والوسيلة المحرم محرمة، والوسيلة المكروه مكروهة، والوسيلة المباح مباح، وهكذا. نعم فإذا نهى الإسلام عن شيء نهى عنه وعما يؤدي إليه، وإذا أوجب شيئا أوجب هذا الشيء وما يؤدي إليه. القاعدة الأخيرة من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، كما جاء في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي واحدة في من شك ثلاثة أربعة ويتعذر اليقين فيأتي إلى هذا، أو الرواية الأخرى فليتحرى فليبنى على ما استيقظ، يبقى يبنى على غلبة الظن. ولهذا الشك في الصلاة على قسمين، واحد ما يترجع عنده شيء فيحمل عليه حديث فليأتي بركعة، وواحد ترجح عنده شيء فليبنى عليه، حتى ولو كان هذا بغلبة الظن لا باليقين، ما يقول واحد في كل الأحوال أتي بركعة خلاص، لا ابنى على غلبة الظن، على غلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في كثير من الأحكام. نعم قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد عند في الصحيحين أنه لما شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف ولا ينفتح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيبني الإنسان على غلبة الظن وأنه ما خرج شيء، ولو سمع شيئا مثلا من قرقرة البطن أو كذا فلا يخرج حتى يستيقن، فإن اليقين ما يزول بالشك. كذلك مثلا رجل شك، طلق امرأته طلقتين أو ثلاثا، وغلب على ظنه، غلب على الظن مثلا أنهم ثلاث فليبنى على هذا، أو أنهما طلقتان فليبنى على طلقتين. طب لا يعرف، استوى عنده الأمران، فالأصل هو اليقين. واليقين ما هو؟ أنه طلق طلقتين، وأما الثالثة فمشكوك فيها. نعم 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 السابعة والخامسة فين؟ لا الثامنة محنون الحكمة ثبت العلة الزلة بزوالها، يعني هذا كالحكمة دور مع علتي. يعني الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو الصحيح. قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدل ذلك على أنهم كفار. وثمرة هذا الخلاف أن من كان مخاطبا فإنه يخاطب يعاقب عليها على مفرداتها زيادة في النكال، وإلا من جهة يعني الحكم النهائي فإنه أصلا ولو فعلها لا تقبل منه، إنما ثمرة الخلاف هو مخاطب بالشريعة وغير مخاطب، لأن المخاطب يزداد تبكيتا وعذابا، لما لم تزكي، لما لم تصلي، لما لم تصل الرحم، لما لم تحج، لما لم كذا. نعم. وإلا فله هو لو أتى بالفروع هذه ما تقبل منه، لأنه لا تقبل إلا بالإسلام. طيب نعم، يخطب بفعلها بعد الإسلام، إنما إذا فعلها أصلا لا تقبل منه إلا بالإسلام. نعم. فهو مخاطب بالإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم ما فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال كما جاء في الصحيحين حديث حكيم بن حزام أيضا لما قال له: يا رسول الله، أرأيت عبادات كنت أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني الإسلام يحسن لك هذه الأعمال، أما بغير الإسلام فلا تقبل. نعم نعم. مخاطبون بفروع الشريعة، أن الحكم يزول بزوال علته، هي نفسها الحكم يدور مع علته، يعني إذا زالت العلة زال الإيه؟ زال الحكم. الإيه؟ لا لا، في علة منصوص عليها وفي علة غير منصوص عليها، تستنبط مستنبطة، يعني محلها الاستنباط. زي مثلا الخمر مثلا، هل العلة فيه كونه مسكر، كونه مائع مثلا؟ يقوم العلماء بما يسمى بتخريج المناط، عندنا التنقيح والتحقيق والتخريج ضمن مسالك العلة، حتى أعلم العلة التي نص عليها، ثم طرد ما لا يدخل معي كمسك مسالك العلة، وانتقاء العلة المنصوص عليها. فمثلا تعليق الحكم على الجماعة في نهار مثلا رمضان، هل حكم معلق هذا على كوني أعرابي، ولا كوني مثلا رجلا طويلا، ولا كوني كذا؟ معلق على الجماع، فأطرح كل مع ذلك لأنها لا تصلح عللا. كذلك مثلا في الخمر، كونها مائعة كونها غير مائعة، أطرح هذا وأخذ علة مثلا الإيه؟ أخذ علة الإسكار لأنها أقرب العلل. نعم. فقد تكون هناك علة منصوص عليها وهناك علة تستنبط من النصوص، فيحتاج العلماء إلى تخريج العلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.